نكتفي بهذا القدر. نبتدي بقى موضوعنا الأخير عشان الوقت كمان. وهو موضوع جبريل هو الحل. مرحب بكم أيها الأحباء من جديد. أحبائي، نحن نعلم يقينا أن الحواريين أي تلاميذ السيد المسيح قد انطلقوا إلى العالم المليء بالمشاكل الروحية والاجتماعية والنفسية، ينادون بشعارهم الخالد: المسيح هو الحل. وفي نهايات القرن العشرين اقتبست الجماعات الإسلامية هذا الشعار إلى الإسلام هو الحل، وقطعا يقصدون بذلك أن سيف الإسلام هو الحل، على وزن آية السيف في سورة التوبة آية 29 التي تقول: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. سورة التوبة آية 29. فلما يقولوا الإسلام هو الحل، يعني السيف هو الحل. وليس خفيا أيها الأحباء ما اكتشفته جماعة التنوير من أحبائنا المسلمين المثقفين أمثال صلاح الدين محسن وقد ذكر عددا كبيرا من المتنورين والمنورين، رغم أنه يعيب عليهم أنهم لم يكونوا شجعان بالقدر الكافي، بل كانوا مستنيرين ويحاولون أن ينوروا للآخرين وينوروا الآخرين، ولكنهم كانوا هيابين ويخافون من القتل وكل شيء. ولذلك طلع لهم كتابه ارتعاشات تنويرية. انتوا ناس بتحبوا تنوروا بس بارتعاشين، وحنشوف طبعا في بقية الكتاب. من الأسماء اللي ذكرها في كتابه هذا من التنويريين أسماء غريبة ممكن لأول مرة الناس تقدر تعرفها، لكن أنا هذكرها عشان خاطر إيه الناس تبقى فاهمة إن دي حركة كبيرة، ما هياش فرد. الجماعة اللي بيتفوا في وشنا والجماعة اللي بيسبونا ويشتمونا دول مش دريانين إن في حركة كبيرة جدا بتجتاح العالم الإسلامي. هو مقتصر بس على المجتمع المصري من الأسماء التي ذكرها. أقول لكم بعض ما ذكرها بالصفحات وهو تنتبه فيها. أحد دكتور جابر عصفور أشار إليه في صفحة 6. اثنين، الدكتور الناقد غالي محمد شكري رئيس تحرير مجلة القاهرة صفحة 6. الشاعر أحمد فؤاد نجم صفحة 11، وذاكر ليه قول جميل قوي هو اللي كتبه، يعني بيقول أحمد فؤاد نجم اللي كتبه يعني. فمن أشعار أحمد نجم الجريئة قوله: أبويا كان مسلم صحيح وكان غبي وكان يصعد للنبي. الدكتور أحمد فؤاد نجم كاتب في أشعاره: أبويا كان مسلم صحيح وكان غبي، فبيعتبر أن المسلم غبي، وعلامة الغباء كان يصلي على النبي. ده كلام ده كتبه في صفحة 51 من كتابه. الشخصية الرابعة اللي كتبها الدكتور خالد منتصر وذكرها في صفحة 11. الشخصية الخامسة الأستاذ محمد سلمان وذكرها في صفحة 12. الشخصية السادسة اللي ذكرها الشيخ خليل عبد الكريم، وده شخصية معروفة بكتاباته، كتب فترة التكوين في حياة الصادق الأمين والنص المؤسس ومجتمعه السفرين وهكذا صفحة 17. وكتب الدكتور طه حسين وكتابه الشعر الجاهلي، الشعر الجاهلي الأولاني مش التاني، صفحة 26. الدكتور أحمد يونس صفحة 26. الأستاذ سليمان فيض حفصاه 31. الدكتور نجيب محفوظ وبخاصة قصته أولاد حارتنا كاتب عنه في صفحة 36. الدكتور نصر أبو زيد اللغة العربية بالجامعة اللي كانوا طلقوا له مراته بالعافية وهو مش عايز يطلقها قبل وسافر وراح هولندا. شخصية رقم 12 علي عبد الرازق وكتابه في الأساس وأصول الحكم من المنورين. الدكتور يوسف إدريس الكاتب المشهور كتب عنه في صفحة 45. الشخصية 14 من العالم العربي وهو نزار قبان الشاعر حتى صفحة 50 و86. هنيجي للكلام ده كله. ثم الشخصية 15 توفيق الحكيم ومصطفى راح المجرم هنقراها طبعا من الكتاب بتاعه صفحة 56. 16 شخصية 16 الأستاذ إبراهيم عيسى رئيس تحرير جريدة الدستور صفحة 66. الكاتب والصحفي الأستاذ بيومي ومقاله بمجلة القاهرة في يونيو 1996 كتبه هو صفحة 80. والكاتب الشهير شهيد التنوير فرج فودح كتبه صفحة 85. وسلمان رشدي من الشخصيات برضو خارج مصر ده في بريطانيا وكتابه آيات شيطانية صفحة 91. وآخرين أنا لسه رح أجيبهم وطلعهم وأقوله لكم في المرات الجاية بمشيئة الله. إذن هناك جوقا من المنيرين والمنورين. يا جماعة يا نايمين على عقلكم افحوا، الدنيا بتجري وانتم قاعدين نايمين. احنا بس عايزينكم تفكروا، عايزينكم تفتحوا ودنكم، عايزينكم تفتحوا عينيكم وتبص حولك، بص حواليك شوف الناس المسلمين المنورين لعقول الآخرين. ما تقفلش على نفسك الأبواب والشبابيك، افتح عشان خاطر تتهوى وتشوف وتسمع بودانك وتشوف بعينيك. الدنيا ما هياش جهل مطبق لكن فيها استنارة، فحاول انك انت تفتش الكتب وتقرأ. الكتب دي موجودة في مصر وبتتفضل يعني علانية لانه في حريه في مصر. الوقت زمان ما كانش فيه حريه، لكن نشكر الله ان في تتاح فيه الكلام ويتاح فيه النشر ويتاح فيه التاليف والى اخره. فارجوكم اقروا اقروا اقروا. اقول ايها الاحباء انه ليس خفيا ما اكتشفته جماعه التنوير هذه، خاصه الاستاذ الشيخ خليل عبد الكريم. وانا بقول الشيخ خليل عبد الكريم لان ده لقبه في كتابه الاول اللي اسمه فترة التكوين في حياة الصادق الامين، مكتوب تأليف الشيخ خليل عبد الكريم، والطبعة الاولى كانت سنة 2001 منشور في نشر دار النشر مريت للنشر والمعلومات. والمدير بتاع الدار دي اسمه محمد هاشم. ورقم الإيداع 2047 لسنة 2001. والترقيم الدولي ISBN 9775938554. والمطبعة الذهبية الشيخ عبد الكريم خليل عبد الكريم، الشيخ خليل عبد الكريم. حنأتي بكلمته. اوكي؟ أقول أنه ليس خفيا ما اكتشفته جماعة التنوير هذه، خاصة الأستاذ خليل عبد الكريم، من أن شعار نبي الإسلام كان جبريل هو الحمل، جبريل هو الحمل. فالواقع أن جبريل قام بدور البطل في حديث النبي محمد، وقد شبهه أحد الخبثاء، أنه قام بدور جني مصباح علاء الدين، الجني بتاع مصباح علاء الدين سموه عفركوش صلاح الدين، بشعار المقتدر بحسب الأسطورة: شبيك لبيك أنا بين إيديك. هذا ما صوره أحد الخبثاء عن ذلك. طب مين هو جبرائيل وعمل إيه جبرائيل؟ جبرائيل هو الذي قام بتوصيل الوحي إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يعرف في العالم الديني كله أن وحيا يوحيه ملك، لكن الوحي بيبقى من الله، وحي الله للإنسان للنبي على طول. لكن جبريل كان هو الوسيط، وفي أي أزمة يخش فيها النبي جبريل يقول له شبيك لبيك أنا بين إيديك، وينزل له آية تحشي. الكلام ده مذكور في سورة العلق آية 1 و3: اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ وربك الأكرم. وفي تفسير ابن كثير الجزء الثالث صفحة 656 عن عائشة قالت: جاءت الملك أو الملاك يعني وهو في غار حراء، فقال له: اقرأ. قال رسول الله: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم قال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فغطني ثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم قال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فغطني ثالثة حتى بلغ مني الجهد، فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق. طب ما قالهاش ليه من أول مرة يعني؟ اشمعنى دي اللي فيها البركة يعني؟ كان ثلاث مرات والراجل بلغ به الجهد لما تعب قوي. مش معقول جبريل يعمل فيه الكلام ده، مش معقول. كان قالها من الأول إذا كان دي فيها المفتاح، ولا جبريل ما كانش عارف. المهم عبل ما تنبه لها يعني. فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق. فرجع ترتجف بوادره حتى دخل على خديجة فقال: زملوني زملوني، غطوني، زملوه، حتى ذهب عنه الروع. فقال: يا خديجة أنا مالي. ثم أخبرها عن الخبر اللي حصل له، وقال: خشيت على نفسي. شفت بقى؟ شايف الفكرة؟ هو حد يبقى في حضرة ملاك ويخشى على نفسه؟ ده حضرة الملاك بتدي سلام، حضرة الملاك بتدي طمأنينة، لكن دول خشيت على نفسي. ثم انطلقت خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل ابن عبد العزة ابن قصي، وهو ابن عم خديجة. سمع الكلام فأخبره رسول الله بما رأى، قال له كل حال. فقال له ورقة: هذا الناموس الذي أنزل على موسى. رجعنا لورا بقى، جبنا مارشدير باكورد، رجعنا لموسى. طب فين المسيح المحطة اللي قبليه؟ هذا الناموس الذي أنزل على موسى، طبعا لأن فيه عين بعين وسن بسن والباب أظلم. ففين المسيح في عهد النعمة؟ لأن الناموس بموسى أعطي، أما النعمة والحق فبيسوع المسيح صار. شوف بقى القيمالة بقى بتاعت الكلام ده في تفسير ابن كثير، يقول ايه: ولما توفى ورقة بن نوفل فطر الوحي. الله، طب ايه علاقة ورقة بن نوفل بالوحي؟ مش الوحي ده بيجي عن طريق جبريل؟ طب يعني جبريل حزن على ورقة بن نوفل ومرضاش يجي تاني؟ يقول لك كده: حتى أن محمد تأخر لتأخر الوحي بعد موت ورقة بن نوفل. غريب شوية، بتحتاج أسئلة، بتحتاج إلى إجابات يعني بمنتهى الصراحة. في سورة أقر البرت عين وليه: كل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. في ناس كانوا معادين لجبريل بيعتبروه شيطان، فنزلت الآية، جبريل هو الحل. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك، يعني نزل القرآن على قلبك. وفي حديث رقم 1346 في صحيح مسلم يقول عن ابن عباس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقرأني جبريل القرآن على حرف فراجعته فلم أزل أستزيده فيزيدني حتى انتهى إلى 7 أحرف، يعني اداله 7 قرآنات. والبركة في عثمان بن عفان حرق 6 وخلى 1، يعني تعب الراجل راح حضر. ده نثبت في كتب التاريخ الاسلامي، احنا مش بنتجنى على حد صدقوني. وفتحوا ردانكم وعندها فتحوا يا جماعه واقروا شوف، فتح عينيك وبصوا شوف. ده عن جبريل اللي بيوصل الوحي. طب وش عرفهم ان ده؟ السؤال بقى بتاع ذا اونلي واي، ايش عرفهم ان ده ملاك ولا شيطان؟ يأتي هنا الإجابة في السيرة النبوية لابن هشام. في السيرة النبوية لابن هشام صفحة 230 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا خديجة، هذا قد جاءني. قالت: قم يا ابن عمي فاجلس على فخذ اليسرى. فقام رسول الله وجلس على فخذها اليسرى. قالت: هل تراه؟ قال: نعم. قالت: تحول واجلس على فخذ اليمنى. فتحول رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس على فخذها اليمنى. فقالت: هل تراه؟ قال: نعم. قالت: تحول واجلس في حجري، يعني بين فخذي. فتحول رسول الله صلعا وجلس في حجرها، أي بين فخذيها. فقالت: هل تراه؟ فقال: نعم. فتحسرت، مش تحسرت عليه، لا، يعني كشفت وجهها. كلمة تحسرت يعني كشفت وجهها. وألقت خمارها، خمارها مش خمرتها يعني، خمارها أي ما يستر وجهها، ورسول الله جالس في حجرها أي بين فخذيها. ثم قالت له بعد ما كشف: هل تراه؟ قال: لا. يا القسم، اثبت وابشر، فوالله انه لملاك وما هذا بشيطان. اعظم برهان لاعظم القرآن. الملاك ما بيتكسفش من فخذ خديجة ولا من بين فخذيها، لكن يتكسف من وشها. أما حتة ملاك بحقيقي، تعرف لو كان شيطان، لو كان شيطان كان يتكسف من اللي بين فخذيها وما كانش يتكسف أبدا من وشها. لكن طبعا ملاك، ملاك وش كسوف يعني، يتكسف من الوش، حبش حد يبص له، لكن ما يكسفش ابدا مما هو تحت الوش. يا جماعه فكروا، يا جماعه ارجعوا لكتاب صلاح الدين محسن الرجل التنويري واقروا الكلام ده بروية واقروه بفهم عشان خاطر تشوفوا كل حاجة. الغث مسلمين يا جماعة، معقول ده برهان القرآن؟ معقول يا جماعة؟ أرجوكم تفكروا، أنا بسأل، أنا راجل بسأل وبفكر بصوت عالي، بس بقول يا جماعة ده قرآن؟ الله، الملاك دليل انه ملاك، انه ما بيكسفش من الفخود. يا نهار اسود، شيطان ينفخات من الفخود والملاك ما يخافش من الفخود؟ ده برهان القرآن. يا خبر ابيض، زي بعضه قالوا لما كشفت وشها خجل ومشي. يا جماعة فكروا، ارجوكم فكروا، ارجوكم فكروا. انا بشكر الله ان جماعة العلماء والفقهاء كتبوا كل شيء بأمانة علمية فائقة. أيوة صدقوني، كتبوا بأمانة علمية. إيه؟ برهان القرآن الذي لا يسقط الأرض، البرهان المتين، البرهان الذي ليس عليه أضاف. أن الشيطان، أن الملاك لم يخجل من سخزي خديجة وخجل من وجهها. أرجو حد يبقى يقول لي بس لو سمحتوا ما هو البرهان في ذلك، أرجو مخلصا وجادا. أنا مش عارف أقتنع، وفي كثيرين من المسلمين زي الراجل ده صلاح الدين محسن، وزي الراجل تاني خليل عبد الكريم، وزي وزي وزي، مش قادرين يفهموا البرهان في الموضوع ده، أغبياء. فياريت حد من الأذكياء يفهمهم ويفهمنا يعني ما هو البرهان النافع والقاطع وراء هذا الموضوع. ثاني حاجة، كان جبريل يظهر للنبي في صورة رجل اسمه دحية الكلبي. الكلام ده في تفسير النسفي الجزء الثاني صفحة 8، وكمان عاده في الجزء الرابع صفحة 286. يقول كان زمايل للرسول، الملاك كان ينزل للرسول في صورة دحية، وهو دحية ابن خليفة ابن ثروة ابن فضالة الكلبي، وكان يضرب به المثل في حسن الصورة الجمال يعني. وقد توفى سنة 45 هجرية دحية الكلبي. وكان جبريل يظهر للنبي صلى الله عليه وسلم والنبي في ثياب عائشة. لازم يبقى لابس ثياب عائشة يعني، مش على طول دايما يعني. في حديث رقم 2581 في صحيح البخاري الجزء الثاني صفحة 91 مكتوب بقى، قال النبي صلى الله عليه وسلم لزوجته أم سلمة المخزومية، كان يجي لزوج لأم سلمة المخزومية، وكان في قصة في الوقت ده لما راحت كلمته عنها، الناس كانوا عارفين أن النبي محمد كان بيحب عيشة أكتر من أي زوجة أخرى، فكانوا يستنوا لما يروح عند روحها بتاعتها ويجيبوا له الهدايا، فتبقى الهدايا من نصيب مين؟ ايش عارفين انه بيحبها؟ فالستات الباقيين زالوا، فراحوا لمين؟ لام سلمى المخزومية، كان لها دلال لجمالها ايضا. فقالوا لها انت تروحي للنبي بقى وتقولي له الحكايه دي ما تنفعش. الكلام ده على فكره موجود في الحديث ده اهو، رقم 2581 في صحيح البخاري، صحيح البخاري. قالوا لها روحي قولي له ان الكلام ده ما ينفعش، الهدايا تجيلك وانت في بيت اي واحده مننا، عند زينب يجي لها هدايا، عند ام سلمى يجي لها هدايا، عند اي واحده من دولت يجي لها هدايا زي ما بيجي العيش، لكن ما تستاثرش هي بنصيب الاسد. فراحت ام سلمى وكلمته، قالت له ما يصحش، خلي الموضوع يعني عدل في التوزيع، يعني مش انت قلت يعني ان لم تعدلوا فواحدة، فخليك عادل عشان خاطر نبقى كلنا على ذمتك يعني. قال اسمعي اسمعي، قالت له شوف بقى الكلام اللي قاله لها، يا ريت حد يفسره لنا يعني. بتقول قال لها لا تؤذيني في عائشة، لا تؤذيني في عائشة، أنا بتأذى لما تتكلموا عليه، لا تؤذيني في عائشة. شوف بقى الكلام الخطير اللي جاي، فإن الوحي لم يأتني قط وأنا في ثوب أنا في ثوب عائشة، لم يأتني في ثوب امرأة إلا عائشة. يعني ايه يا جماعه؟ يعني كان بيلبس هدوم عائشه؟ الكلام ده خطير وصعب، عايز حد يقول لي انه صح ولا غلط. الحقيقه انا يعني ادم الشيء بالشيء يذكر، فقد جاء بصحيح مسلم ان النبي كان بيحب يلبس هدوم عائشه، ليه ما اعرفش، انا مش عارف يعني. هل هو كان بيلبس هدوم تانية؟ لانه بيقول كده لم يأتني في ثوب امرأة، يعني كان بيلبس هدوم النسوان يعني التانيين يعني. حديث 4415 يقول لي وي، الحقيقة انا طلعت من الحديث اللي موجود في صفحة السايت بتاع الازهر، موجود 6363 في السايت بتاع الازهر، لكن مش عارف 4415 ده في السايت بتاع ايه بقى، يعني لازم تذكروا المرجع يعني، لان طبعا انتوا عارفين الطبعات المختلفه للاحاديث بتختلف يعني، في بيشيلوا وبيحطوا في حاجات كتير كده. فنطلعه من بتاع الازهر يعني، السايد بتاع الازهر فيه في الحديث وصحيح مسلم، ففتشت لقيته 6363 انهاو يعني، يبقى مذكور مرتين، يبقى بركة خير وبركة يعني للتأكيد. مهم، تحت باب فضائل الصحابة بيقول ايه، حدثنا عبد الملك بن شعيب ابن الليث ابن سعد، حدثني ابي عن جدي، حدثني عقيل بن خالد، الى اخر حدثني لحد ما وصل الى ايه، ان سعيد ابن العاص اخبره أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وعثمان حدثنا أن أبا بكر استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع على فراشه لابس مرطى عائشة، مرط يعني ثوب مشروحة كده، ثوب عائشة، فأذن لأبي بكر وهو كذلك فقضى إليه حاجته ثم انصرف، ثم استأذن عمر فأذن له وهو على رعال يعني في مرط ايه عائشة، فقضى إليه حاجته ثم انصرف. قال عثمان، قال يا عثمان، ثم استأذن عليه فجلس وقال لعائشة اجمعي عليك ثيابك انا وريات عليك، اجمعي عليك ثيابك. فدخل عثمان فقضيت اليه حاجتي ثم انصرفت، فقالت عائشة، ده عثمان اللي بيقول، قال عثمان ثم استأذنت عليه فجلس وقال لعائشة، يعني عثمان سمعه وقال لعائشة اجمعي عليك ثيابك، فقضيت اليه حاجتي ثم انصرفت. فقالت عائشة يا رسول الله ما لي لم أرك فزعت لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما كما فزعت لعثمان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عثمان رجل حيي يعني خيول زي جبريل كده، بيخاف من الوش يعني، لكن ما بيخافش من حاجة تانية. إن عثمان رجل حيي وإني خشيت إن أذنت له على تلك الحال أن لا يغني في حاجته، مش هيخش، فلازم يتلم يعني، يلم الثياب ويقعد كويس وكده. جبريل ما كانش بيتكسف، كانش بيتكسف ان هو يجي وهو لابس ثوب مرة. انا بستغرب ازاي ده ملاك الرب يبقى ملاك الرب، ده يعني كان واقف قدام الله يعني. طب وحد يقف قدام الله في غير خشوع واحترام ويروح يلبس ثوب مرة ويقف بيها؟ بقى حد مننا يا جماعة يقدر يروح يقابل رئيس الجمهورية وهو لابس ثوب مرة؟ حد يقدر يروح يقابل رئيس الوزراء وهو لابس ثوب مرة؟ بلاش. حد يقدر يروح يقابل عسكري وهو لابس ثوب مرة؟ صعب، صعب، مش كده؟ طب ازاي يقابل ملاك الله وهو لابس ثوب مرة؟ ويقول لأم سلمة: فإن الوحي لم يأتني وأنا في ثوب امرأة إلا عائشة. حاجة عايزة، يا ريت أئمة المسلمين يفكروا ويانا ويفهمونا. الناس التنويريين يظهر مش فاهمين الحلول أو ما وصلوش إلى الحلول، رغم إنهم ناس بحاثة يعني وفلاسفة. كان المهم بقى إن كان جبريل ده زي الجني بتاع مصباح علاء الدين. ولعلنا سمعنا دلوقتي سترونج 3 بيقول إن كان النبي له جني، والجني أسلم، وكانوا الناس بيفكروا إن هو ده يكون جبريل يعني ربما. لكن أنا أعرفه إن يعني أول ما كان يقع محمد في ورطة أو يتمنى أمنية أو أي حاجة، يبص يلاقي اللي جاي له ويقول له إيه: شبيك لبيك أنا بين إيديك، اطلب وأمر. فكان يسرع إلى النبي لحل مشاكله الشخصية. وعشان كده في مرجع مهم قوي، كتاب الثمين، والصمت يعني معناها العقد يعني اللي في الرقبة يعني. الصمت الثمين، طبري في صف 80 وفي أحاديث كتيرة يعني. قالت عائشة للرسول لما كان يجي له كل حاجة كده: ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. ما أرى ربنا ربك إلا يسارع في هواك. طبعا يتضح من هذا الحديث أن جبريل كان يسارع بالآيات لتحقيق هوى الرسول. الحقيقة الشيخ خليل عبد الكريم في المؤسس ومجتمعه في الكتاب الأولاني بتاعه اهتم بالتوسع في توضيح هذه المقيل يسارع في تحقيقها. قسم الكتاب بتاعه إلى 4 فصول، مهم قوي، لو أي واحد ويا ورقة وقلم يبقى يكتب الفصول دي لأنها لها معاني كبيرة قوي. الفصل الأول يقول: تنزيل آيات لتحقيق رغبة القائد. الآيات، بعض آيات موجودة منزلة مخصوص جبريل نزل بيها لتحقيق رغبة القائد، والقائد اللي هو النبي محمد، تحقيق رغبته. بس هو يطلب أي حاجة، يطلب زوجة، شبك لبك تجي له آية تحلل له الزوجة، زينب يطلعها من الواد ابنه حالا، ينزل الملك هوا ويديله آية يلغي بيها التبني، آية يطلقوا من آية يطلق يتجوزها له بسرعة كده. حاجة جبريل كان واقف على باب الدار يطلب بس، ولا يحك خاتم ولا غير خاتم، مش محتاجة. هوا هوا. الفصل الثاني بتاع الكتاب بتاع النص المؤسس ومجتمعه عنوانه تنزيل آيات تلبية لرجاوات أتباعه، يعني أتباعه الصحابة بيرجوه إنه يعمل حاجة، تبص تلاقي جبريل ها يجي منفذها عشان ما يحرجوش وياهم، تبقى آية قرآنية سريعة. الفصل الثالث عنوانه تنزيل آيات موافقة لعبارات انساها بها بعض الصحابة، واخطرهم الكلام اللي كانوا بيقوله عمر ابن الخطاب. الكلام ده احنا هنجيله بالتفصيل بعدين مش دلوقتي. وفي نفس الفصل الثالث يقول تنزيل آيات موافقة لاقتراحات قدمها الصحابة، يعني قالوا كلام يبقى ينزل آية، يقترح اقتراح يطلع في آية، ثم آيات أخرى بزوغها، يعني يتوقعوا يقول لك أيوة ده هتنزل آية كده بالضبط، هتنزل آية كده، فيبصوا لقوها نزلت متوقعينها. وأما الفصل الرابع فهو صادق للاستدراك وللاستثناء اللي هي الناسخ والمنسوخ، نزل حاجات عايز يشيلها ويغيرها. الاسبوع الجاي ان شاء الله احنا وقتنا كده اكتمل، والاسبوع الجاي هنتكلم عن الحاجات دي بالتفصيل، اللي هي اولا جبريل هو الحل لحل مشاكل محمد الشخصية، وثانيا جبريل هو الحل لرغبات النبي محمد الرغبات الخاصة، وثالثا جبريل هو الحل لتلبية طلبات الصحابة، ورابعا جبريل هو الحل لتحقيق رغبات الصحابة، ثم جبريل هو الحل لاستدراك ما تورط فيها النبي محمد. جبريل هو الحل، هذا هو العنوان الكبير، جبريل هو الحل. شبيك لبيك انا بين ايديك، تنزل هوا الايه ترس بالمطلوب. يا ريت حد من احبائنا المسلمين يقولوا لنا ارائهم في كلام الجماعه التنويريين الكفره دول، عشان خاطر بس نقدر نوازن الافكار بيننا وبينهم. يعني احنا قاعدين في حسبة صدقوني، ولا عارفين نصدق الشيعة ولا عارفين نصدق أهل السنة، هنصدق مين في التلاتة؟ فياريت أي حد يحب ينورنا وإن احنا نستمر، لأن الكلام كتير، يعني الخبثاء يقولون كلام كثير. إيه الكلام بتاع الخبثاء ده؟ قال إيه؟ جبريل زي الجن بتاع مصباح صلاح الدين، خباثة. وقال إيه؟ قال جبريل يقول له شبيك لبيك أنا بين إيديك. ما هذه الخباثة؟ فيردوا على الخباثة ديت بالكلام المظبوط. وأنا حد المايك كان الحقيقة مع الأخ صوت الحق قبل كده، وهو تنازل الراجل بعد الكلام إن هو يبقى يتكلم ويعلق. ففي شوية في الأوضة ديت وفي شوية في الأوضة التانية. صوت الحق بعديه هنز من الأوضة التانية. اسكندر اسكندراني من الاوضه ديت ومايك من الاوضه الثانيه. ناردين من الاوضه ديت وفي الاوضه الثانيه بيتهوفن. ثم وجدي فايز من الاوضه ديت وسام في الاوضه الثانيه. وبعدين سيف 1000 كويس انها بالاس ما هياش بالتي اتش. وفي الاوضه الثانيه اقالي ولا اعالي، هذا فيه هيومن 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 قبل سيف. فهكذا يعني ارجو ان ما حدش يرفع ايده بعد كده عشان خاطر ما نحرجش مع الناس. فاتفضل معاك المايك يا اخ صوت الحق، وتحفنا بما اتحفك الله. اتفضل.
شكرا يا استاذنا العظيم ولا يفتى ومالك في المدينة. انا بس ليا مداخلة صغيرة وليا حاجة اختلف بيها شوية مع بعض الاحاديث النبوية. اولا انا بحثت عن كلمة جبريل في القرآن الكريم فوجدت انه ذكر 3 مرات فقط. 3 مرات ذكر اسم جبريل في القرآن. وهذه 3 آيات موجودة يعني نزلت كلها في السورة المدنية فقط. لم ينزل اسم جبريل في القرآن في اي سورة مكية طوال 13 سنة من بدء الوحي على رسول الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم. 3 نزلوا في البقرة 97 وسورة البقرة 98 اللي هي السورة الثانية في القرآن. وفي سورة التحريم 4 اللي كل اولين يمكن ذكرناهم قبل كده زي الآية 97 98 اللي هم عدو الله وعدو جبريل والكلام ده. الآية 4 في سورة التحريم ان انت تتوب الى الله فقد سمعت قلوبكما وانت ظهرها فان الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. دي نزلت في حفصة وعائشة لما شافوا ان نبي الاسلام مع ماريا القبطية. ويقول التفسير هنا انه يعني حرم على نفسه فنزلت في هذه الآية كيف جرؤ انه يخلي النبي يحرم على نفسه وعلى كاره الى هذا الشيء. دي 3 مرات الوحيدين التي ذكر فيها القرآن اسم جبريل. ولاحظ اسم جبريل لم يأتي الا بعد اختلاطه مع اليهود في يثرب لانه خلال 13 سنة لم يذكر هذا الكلام في مكة. اما بحثي في اسم جبريل في احاديث النبوية وكتب السير يعني ليس لا عدد. انا هنا طبعا مش هقدر اقول الاحاديث التي ذكر فيها جبريل عندها ياخد ايام وايام. لكن انا هقول بس نقط بس معينة ان جبريل هو الذي كان في الاسراء والمعراج وهو الذي احضر له الدابة كما جاء في صحيح البخاري على سبيل المثال في تحت باب المناقب في حديث 3598. وكذلك هو جبريل واتى بميكال او كما يقال في مصدر اخر ميكيل هم يكونهم اللي جم وشقوا بطن وصدر النبي ووضعوا قلبه في طست ونظفوه وطهروه ولذلك نزلت الايه الكريمه الشهيره ان يعني اشرحنا لك صدرك الى اخره. كذلك هو الذي كان ياتي اليه في اكثر من حديث يعلمه الصلاه كما اتى في سنن ابو داوود الحديث 333. كذلك لا ننسى ان جبريل هو الذي اتى في غزوه الخندق بعدما استريح النبي من غزوة الخندق فقال جبريل قال له لا تنفض غبارك اطلع على بني قريظة. وهنا كانت مذبحة بني قريظة على ان جبريل هو الذي اتى بها كما اتانا في صحيح البخاري في الحديث رقم 3814. وكذلك هو جبريل الذي شهد غزوة بدر واباد الكثير منهم في حين الذين قتلوا في غزوة بدر من المشركين كانوا 70 واحد فقط. وقيل ان جبريل كان يخرج بجناحه ب600 جناح بتوعه يضرب بيهم الناس. كذلك حضرتك قلت على موضوع دحية الكلبي وفعلا ايام قريظة ذهب النبي في حديث شهير وسأل الاعراب هل مر احد بكم فقالوا لم يمر بنا الا دحية الكلبي على بغلة شهداء تحته قطيفة من ديباج فقال لهم هذا ليس دحية ولكن جبريل. دي برضه قبل موضوع بني قريظة. وكذلك كان يأتيه أيام خديجة ويقول له قلنا خديجة أن الله يعني يبعث بسلامه إليها ويبشرها ببيت في الجنة. وكذلك في سورة الترمذي أنه كان هذا الجبريل كان يبث الطين في أنف فرعون وفمه حتى لا يستطيع أن يقول لا إله إلا الله ويفضل على شركه. كما زال في تفسير القرآن لسورة يونس وذلك في كتاب الترمذي سنن الترمذي 3333. وقال أيضا هذا الجبريل في البخاري لا تدخل الملائكة بيتا فيه سورة أو كلب دعتها إلى محمد. ولا ننسى أن هذا الجبريل أيضا هو الذي فك سحر محمد كما تأتي تفسير سورة المعوذتين. وأتى بذلك تحت باب الطب الحديث رقم 5321. كذلك هو الذي انزل القرآن عليه على 7 حروف كما جاء في فضائل القرآن 4607. يعني انا بدي اتكلم عن هذا الموضوع كلام طويل جدا يعني احضرته من هذا الموضوع انا بديت ملخصه، لكن في موضوع اخر احب اخد راي حضرتك فيه هو ده اللي يهمني. كلنا نتكلم على جبريل، لكن الحقيقه لم ياتي في كتاب القران الكريم الا دائما كلمه ملاك خلاف الثلاث مرات اللي اتى بهم كلمه جبريل في السوره المدنيه الثلاثه اللي ذكرتهم. لكن ابواب السيره النبويه والكتب بتقول ان كان في واحد تاني الحقيقه هو الذي ياتي الى محمد، وهذا مثبوت في اكثر من كتاب، حيث قال الشعبي عامر الشعبي وهو كان واحد من خيار التابعين قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل به اسرافيل، فكان يتراءى له 3 سنين وياتيه بكلمه من الوحي، ثم وكل به جبريل فجاءه بالقران والوحي. وهذا الكلام انا عشان ما اطولش الحديث عشان ادي فرصه لغيري، اتكتب في اكثر من مكان عن في السيره الذهبيه للذهبي وعن وسنن ابن ابي داود وفي الطبقات الكبرى لابن سعد، ان هذا الموضوع موضوع اسرافيل هو اللي كان ماسك محمد من الاول خالص لحد ما كان يعلمه يعني او عبده للوحي وعلمه، وبعد ذلك جاء جبريل ليعلمه القران. فانا لم اجد اسم اسرافيل في اي سوره قرانيه، لكن وجدته اكثر من مره في كتب سيره نبويه كثيره. اتمنى ان حد من اخواننا المسلمين يشرح لي ما هو وضع اسرافيل بالنسبه لمحمد بجانب جبريل. وانا اسف على الاطاله، والمايك مع حضرتك.
شكرا جزيلا يا اخ صوت الحق. وحقيقة يعني جبريل يعني كان بيمثل الشخصية البطولية في الإسلام زي ما احنا شايفين. لكن إسرافيل اللي انت بتقول عليه ده واللي بيقولوا عليه هم دولت يمكن كان الصبي بتاع جبريل، يعني كان بيبعته قدامه يعمل اللي هو عايز يعمله وبعد كده يمهد له، يعني زي التمرجي، يعني التمرجي للدكتور. فالتمرجي بيعمل الحاجات البدائيه والتمهيديه وبعد كده الدكتور بيخش على العمليه، يعني زي الدكتور مجدي يعقوب بالتاكيد عنده ناس تحت ايديه كانوا بيمهدوا له للعمليات. فيعني مش اقل من جبريل ان هو يكون كده يا ابني. انا ده تحليلي والله اعلم، وهذا مجرد اجتهاد، واذا اصاب المجتهد ياخذ نصيبين واجرين، وان ما اصابش اجر واحد. وانا على كل حال دائما اكتفي بالاجر الواحد، فدي مش قضيه يعني، بس انا بجتهد يعني بقول بحسب الفكر اللي ربنا اداهولي. فانا بقول ان جبريل هو الاساس، جبريل هو الحل، لكن اسرافيل كان من الصبيان بتوعه يعني. فده اجتهاد يعني، والله اعلم، ومن قال لا اعلم فقد افتى يعني. في الاوضه الثانيه الاخ هانز ياخذ المايك لو سمحت.
أشكرك يا خسير بن كرام المسيح معاكم مرة ثانية، أنا لم أكد عليكم مرة ثانية. الحقيقة أنا عندي سؤال أو استغراب، يعني شفنا في العهد القديم موسى النبي اللي هو لقى بكلمة الله، وشفنا يعقوب، وشفنا إبراهيم أبو الأنبياء حتى باعتراف المسلمين أن إبراهيم أبو الأنبياء نفسهم، وشفنا إسحاق وسليمان وداوود، داوود اللي كان له أكثر من 3 زوجات، وشفنا أنبياء كتير جدا. لكن مسألة لطف الفستان أو النحاس أو الالتحاف أو الكلام ده كله ما شفناهوش في الأنبياء دول كلهم. والشيء ده شيء يذكر، يعني أنا على ذكر عرفني من صديقك وعرفك من أنت، فأنا بقول برضو عرفني من هو إلهك وعرفك من أنت، والمعنى خطاب الشاعر طبعا. لكن اللي عايز اقوله الشيء ده بيوضح حاجه كبيره جدا، ان هذا الاله ليس هو الاله الحقيقي على الاطلاق، لانه مش ممكن قدسيه الله، مش ممكن ابدا قدسيه الله تبعت واحد اسمه جبريل. وفرق كبير جدا طبعا ما بين جبريل وجبرائيل ايلويين، انه يبعت واحد يعني ما يجيبوش الوحي الا وهو مستلقي على ظهره وهو ملكه. ما يكوى أمامك يا شيخ. تفضل. تفضل أخي عند الماء. أوكي طب كفاية كده على الأخ هاني. شكرا جزيلا أخ هاني لمداخلتك والمعنى في بطن الشعر في مخ الشعر كمان يعني في عقل الشعر. شكرا جزيلا للمداخلة. ممكن
ممكن دلوقتي من روم ديت الأخ اسكندراني يتفضل المايك في المداخلة، بس يا ريت كل واحد يختصر عشان الوقت بتاعنا اصلا راح. فيعني خير الكلام ما قل ودل. تفضل حضرتك.
اوكي رب الله يبارك وجميع. هو بس ليا ثلاث أسئلة كده على السريع بسرعة. يعني هو القرآن بيعتمد على نزول الوحي، يعني طب إيه هو الوحي؟ يعني فما هو الوحي؟ يعني أنا أو حالي أي إنسان ممكن يحاله أي شيء، أو أي كاتب بيعتمد على الوحي، أو أي واحد صحفي، أو أي شخص الوحي ده صفة ممكن تيجي في أي بني آدم إنه إيحاء جاية من الإيحاء يعني. وبعدين شيء آخر، يعني الوحي مال أوكي ماشي، هو يعني أقام على الوحي، يعني هو ده الـ يعني الأسلوب اللي نزل بيه الديانة يعني بالإيحاء. أوكي الشيء الثاني يعني السنة، يعني هل هو في مشاركة بين، يعني هو مشاركة بين محمد وإلهه؟ يعني يقول لك ايه على سنة الله ورسوله، ازاي سنة الله ولا رسوله الاثنين قعدوا سوا يعني وطلعوا دستور؟ ده شيء مش مفهوم يعني، يعني زي شركة احمد وسلامة يعني ورسوله، يعني الله ورسوله وصلى الله عليه وسلم، يعني ازاي صلى الله الله يعني جلالة قدره صلى، يعني هيصلي لمين؟ يعني اله محمد بيصلي، بس بيصلي لمين ما نعرفش. يعني الصلاة ده للبني ادمين للملائكة؟ الصلاة انه يصلي دي انا مش فاهمها، يعني ياريت لو في اي حد يقدر يفهمني اي حاجة من الحاجات الغريبة دي. شكرا مكترش عليكم. شكرا.
شكرا جزيلا يا اخ اسكندراني ولمداخلاتك واسئلتك. هي اسئلة فيها وحي برضو، يعني أنت تريد أن توحي إلينا بالمعاني الخفية وراء هذا الأمر، والظاهر أنكم كلكم موحين يعني، أنت وهنز والجماعة اللي بيوحوا دول، فمرحب بيكم ومرحب بإيحائكم أو وحيكم يعني، بس لازم تبعتوا لنا جبريل عشان خاطر نقدر نقتنع يعني، لكن كده مننا لكم مش هينفع الكلام. المايك مع الأخ بيتهوفن. الغرفة الثانية.
شكرا. جلست الوقت الاول، مش عارف هل مداخلتي هتكون سؤال استفهامي استنكاري ولا هتكون كلمة رفاء للإسلام اللي احتضر من قرابة سنة. فين شجاعة وقدام الإسلام المعهودة؟ فين السيف اللي شفناه منذ بزوغ فجر الإسلام؟ فين الشجاعة اللي شفناها بكل أنواع الإجرام والإرهاب، جنازير وسنج وسلاسل وغيره؟ فين كل اللي شفناه لغاية استخدام الطائرات في هدم أعلى مباني الحضارة؟ فين إمكانياتهم دي كلها في إنهم يدافعوا عن قرآنهم كتابهم دينهم؟ هل الشجاعة دي راحت وليه أسبابها؟ فين الشعراوي أو بديل الشعراوي؟ الشعراوي اللي كان ممكن يرد على أي بولس باسيلي لأنه في رئيس يسجنه، هل يا ترى في بديل ليه النهاردة؟ ولا بما إن مفيش رئيس يسجن حد في الإنترنت مش هنلاقي بديل للشعراوي؟ يا في عيرة عطت بختم النصر عشان نلاقي شجاعة إسلامية وإقدام إسلامي؟ ده السؤال اللي بتمنى ألاقي الإجابة عليه. نعمل لكم إنترنت بختم النصر فتجرؤوا يا أزهر بدل ما تردوا علينا إنكم تختصروا صفحاتكم؟ أنا أرسي وأرسي وأكرر رسالي لاستدار إقدام الإسلام. شكرا لمايك معكم.
شكرا جزيلا يا بتروبن، وأزار أنك أنت بتركي وراح تعمل لك مقطوعة موسيقية سيمفونية على هذا الأمر، وإن شاء الله يعني ربنا يدبر الخير بمشيئة ربنا لكل الناس. نحن نتمنى الخير لكل الناس، والمعرفة والوضوح والرؤية والتمتع بربنا وبعمله من الجميع. يعني احنا نتمنى الخير للجميع، يعني لسنا في عداوة مع أي إنسان، ولكننا كل ما اهتمامنا هو يعني التنوير. التنوير مش بس من عند المسيحيين، التنوير أيضا عند الجماعة الإسلاميين الذين قرأوا وبحثوا وأرادوا أن يصلوا الحقيقة، وكانوا شجعان بقدر كافي على أنهم يشوفوا الحق. وفي نفس الوقت يعني ما اعتنقوش المسيحية، لكن هم تنوروا في استنارة. فإحنا بندعو أن الشعوب تستنير وتنور في عصر العلم والتكنولوجيا، وما يبقوش على حالهم الماضي القديم والحاجة السلفية وهم قالوا كده وما فيش غير كده. لأن الإنسان مسؤول قدام ربنا عن أفكاره وعن إيمانه وعن عقيدته وعن مبادئه وعن اعتناقاته، فلازم يفوق علشان خاطر يشوف هيقف قدام ربنا بأي شكل. في الروم دية الناردين أعتقد تكون 6 عشان خاطر الناردين كثير الثمن، لكن لو كان جزها أهلا وسهلا ومرحبا. ناردين
شكرا يا أخ سيفن، سلام الله الذي يفوق كل عقل يكون مع الجميع. بمناسبة الحديث عن برهان الوحي، اسمح لي أن نتأمل قليلا في السيدة خديجة وأن نسأل بعض الأسئلة ونرى هل تصلح هذه السيدة لهذه المهمة أم لا. أولا، يقال أنها مسيحية بالرغم من أنها نصرية حسب علمي، والنصارى ليسوا مسيحيين، إذن هي ليست مسيحية. ثانيا، أنها كانت لا تعرف الله إطلاقا سواء كانت مسيحية معترف بها أو لا، بدليل أنها تزوجت من محمد وهو شخص وثني. فلو كانت إنسانة مسيحية أعتقد أنها لن تقبل هذا الزواج. ثالثا، أنها كانت امرأة غير محترمة، آسفة لهذا اللفظ، فهي قد تزوجت من رجلين قبل محمد الذي كان ثالث رجل في حياتها، وهي قد بلغت 40 من عمرها. وفي نفس الوقت يدل على عدم احترامها أنها وهي في هذا السن تبحث عن رجل تتزوجه في هذا العمر الصغير الذي لمحمد، وأنها هي التي خطبت محمد لنفسها. إذن هي امرأة تعيش لنفسها ولشهواتها ولا وجود لله في حياتها. وهنا نسأل، هل امرأة بهذه الصفات يمكن أن تعرف كيف يمكن التفريق بين الملاك والشيطان؟ وهل امرأة بهذه الصفات يمكن أن يستخدمها الله في إثبات الوحي؟ وهل مثل هذه المرأة لها أي معرفة بالنساء اللواتي ظهر لهن الملاك مثل امرأة منوح السيدة العذراء؟ وكيف عرفنا الملاك؟ وهل فعلت إحدى النساء ما فعلته السيدة خديجة؟ هناك أسئلة كثيرة ومحيرة، ولا أدري يعني كيف يقبل المسلمون هذه الأشياء. شكرا لكم والمايك معك يا أخ شبكان.
شكرا جزيلا يا أخت ناردين، وهي أسئلة في الصميم في الواقع. ومن حق الإنسان أنه هو يفكر، ومن حق الإنسان أنه هو يسأل، ومن واجب الآخرين أنهم يفهمون ما هي الإجابات على كل هذه الأسئلة. وفعلا المشكلة الكبيرة صحيح يعني اختراعها لأسلوب اليقين والبرهان المتين لإثبات الملاك من الشياطين، فدي حتة مهمة قوي يعني ما حصلتش. وهل ممكن ان اي واحد تظهر له رؤية دلوقتي ملاك يعمل اللي عملته خديجة ويثبت ان ده ملاك ولا شيطان؟ حاجة صعب. انها استنارة فكرية وعقلية لكل الناس. في مايك في الحجرة الثانية، يتفضل مع المايك. معاك المايك يا عزيز.
شو بتاعك من اسمه كده؟ من فضلك لو اسمه اكتبه لي وان، بس لان المايك بتاعي كان فيه مشكلة. فبليز لو صوتنا اسمه اكتبه لي وان بليز. اخسر بنت انا كان ليا تعليق بسيط يعني. في شخصية الرسول نفسه يعني. انا دلوقتي نادي جاي الله بركه عشان يبلغ رسالة من ابراهيم وموسى المذكورة اللي في القرآن، كلهم كانوا يبلغ الرسالة. فعشان ربنا يبلغ رسالة كان لازم ان اللي قيد الرسالة جوات او اللي بقى من عند ربنا، اللي شفناه كله في القرآن انه لازم ربنا يظهر على قدام النبي ده حسوية حسوية المعنى انه منظور من قبل الناس اللي يبشر لهم، على الاقل الناس هتتحكل حسوية منظورة. موسى عمل معجزة، ابراهيم عمل معجزة، عيسى عمل معجزات واتكلم عنه في القرآن مش معجزة واحدة، كتر وشفى الابرص والاتمة والموتى وكلام كبير جدا. انا سؤالي دلوقتي، ما هي المعجزة الحسية التي فعلها محمد يؤمن الناس انه من قبل الله؟ الى اليوم كل الذي يقوله المسلمون والمثقفون على اعلى درجات من الثقافة ان معجزة محمد هو القرآن. فأي معجزة هذه بيانية مكتوبة؟ هل الله يظهر اعجازه في كتاب؟ وان اظهر اعجازه في كتاب بلغة عربية، هل هذا عدل من الله ان نقول ان القرآن هو المصر؟ بدليل ان الكلام ده اكبر غلط حاصل، انه لا يمكن ان يكون هذا الكتاب معجزة، انه في هذه الايام الاخيرة اتلوش عليهم في حتة الاعجاز العلمي في القرآن، علشان ابتدوا يخلوا عليه، لانه دين صالح لغير مش لكل عصر، فابتدى يدخل تحديات مع تكنولوجيا عاليه في العصور، مع ناس مش مقتنعه غير بالعلم والتكنولوجيا، ابتدى الاعجاز العلمي في القران، ابتدى يطلع لنا واحد زي زغلول النجار يتكلم ويقعد يحكي كتاب كان مرتبط من 20 30 سنه. وتقدر يعني اللي انا عايز اوصله ان المعجزه الحسيه ملغيه من حياه محمد، ويانا الكفار اللي بيقولوا عليهم كفار يعني، والمشركين واليهود والناس اللي بيقولوا يبقى عشان كده هتلاقي ايات من دوت وكلام من دوت. وطبعا يعني انا في الاخر انا عايز اقول حاجه، ان انا اتحديت نفسي ان انا اعمل 3 4 ايات قبل كده علشان اشوف ايه المعجزه يعني اللي فوق الجديد اللي ممكن يجي. فانا صراحه انا عامل 3 4 سطور كده مسميها سوره الدين، وانا اللي كاتبهم بنفسي وقلتها قبل كده في البال توك يعني. انا هقولها بسرعه يعني قبل ما اختم عشان اوريكم معجزه الكابتن. بس سورة الدين بتقول ايه؟ وفيها كمان حروف عطلة وحاجات جامدة جدا. ألف وراء سين، والرسل المرسلين أيدناهم بالكلام المبين وعلمناهم الدين ويهتدون مصدقا لما قبلهم وعزقا للكافرين. ألم يرسل لك الروح الأمين لتكون من المبلغين وخاتما للمرسلين، نورا وهدى وآية للعالمين. كل الذين يفعلون الأمم الدين من حياة وسلوك رحيم. يا أيها المؤمنون اتخذوا لكم النبي هدى ورحمة واتبعوه فلكم جزاء عظيم. من لم يعمل الصالحات ويطلع البينات ورثي مثل خالص جمال سمعكم ليه باي باي.
شكرا جزيلا يا اخ مايك، بس يعني محظور على ان حد يألف قرآن يعيدني. يعني انت تقول ان هو يعني انا شيب تعبدية، لكن ما تسميش قرآن، يعني كده هتخش في الغلط بقى. يعني حاجات تعبدية يعني، فممكن يكون تكتب وتكتب حاجات كتير ده، وليه هتروح بعيدني؟ ما هو الرسول نفسه يعني اتخم في آية برضو كان يحسبها من جبريل، يقول لك في سورة النجم لما هو كان بيقول أرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى فكمل تلك الغرانيق العلى إن شفاعتهن لا ترتجب. وماشي نفس محمد ما عرفش يفرق بين إن اللي من الشيطان واللي من الملاك، مش واخد بالك؟ وبعدين تقول يقولوا الاحاديث بقى والتفاسير
الملاك، مش واخد بالك؟ وبعدين
يا مارينا المايك بتاعك بينط، معلش اسمحي لي انا اديك الضبط. خلاص تزعليش يعني من الضبط، احنا بنأدب المايك مش كلام ليك انت يعني. اوكي، فالراجل ما عرفش يفرق بين كلام الشيطان وكلام الملاك، فجاله الملاك وقال له انا ما قلتلكش كده. الله، طب هو كان فين الملاك ساعة هو ما نطق بالكلام ده؟ الله، مش هو اللي جابله؟ أرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى؟ طب كان راح يشرب قهوة ورجع فلقاه بس كمل بقى على الغرانيق العلى، كان واخد بريك. طب ازاي يعني يحصل؟ فهو ما فرقش اساسا بين يعني اذا كان بيقولوا جيبوا، هو نفسه بيتحدى بيقول يجيبوا لنا ايات زيها، فهو نفسه الشيطان جاب له ايات زيها ويعني هو ما عرفهاش يعني. انيهاو، طيب احنا لو قعدنا كده هنقعد للصبح يا جماعه، كل شويه يطلع واحد بس انا كنت قلت وجدي وهيومن وسيف. طيب وبايوتريك عشان خاطرك يعني انت راجل صاحبنا يعني. طيب هياخد وجبي، هو في الاوضه الثانيه هوت بيرد، افتكر انت ما كنتش رافع ايدك، انت رفعتها في متاخرا يعني. على اي حال احنا دلوقتي 10:30 في الوقت عمال يجري بينا، يا ريت كل واحد يوجد يعني. فاتفضل يا وجبي 5 معاك المايك. وجدي 5 انا اديتك المايك، انت ايدك كانت مرفوعه كده وبس، يعني ما فيش عليك ردات ولا حاجه. هدي لك المايك تاني، وان ما كانش هيومن هياخد المايك. اتفضل المايك يا وجدي. اوكي، يبقى معلش عندك مشكله يا وجدي، يبقى هيومن اتفضل المايك. اتفضل يا هيومن. يا هيومن معاك المايك نداء تاني، بعد النداء التاني لو ما اخدتش يبقى سيف 1000. اتفضل يا هيومن.
شكرا شكرا يا سيف خفنت. اولا انا مش عارف ليه كل ما ادخل باسم الحقيقي اللي هو هيومن اونلي الاقي نفسي مربوط، فاضطريت اعمل اسم جديد بسرعه عشان ادخل ادخل في الموضوع. يا أخي سيرفنت، الحقيقة أنه أنا مصري علماني التورفج، لكن الحقيقة عشان ما نقعش في الأخطاء يجب أن احنا لما نتكلم نعرف الفرق بين الكلشر وكلشر الناس اللي احنا بنتكلم. نتكلم عليهم واللغة نفسها، اختلاف معنى اللغة من اللغة اللي هم كانوا فيها واللغة اللي احنا بنتكلمها دلوقتي.
المايك وقع منك يا اخ هيومن، اتفضل معاك المايك واحنا عارفين اذا كان بيبقى لك ريد دوت في هيومن اونلي ولا هيومن تو اي حاجه. اتفضل معاك المايك، كمل حديثك يا عزيزي. اتفضل.
كنت بقول ان محمد لازم ناخذ نعرف اللغه ونعرف عادات الناس والكالتشر ونحكم عليهم بالكالتشر اللي كان موجود، مش بي لا يمكن.
اي صدق يا اخ هيومن، دوس على الكنترول جامد علشان خاطر ما يقعش منك المايك، دوس على الكنترول جامد فبيقع منك المايك وبتوصل لنقطه، ولما تجيب من الاول تاني قبل ما توصل للنقطه نفسها برضه بيقع منك المايك، فخش في الموضوع يعني. ايوه احنا فهمنا ان لازم نبص للكالتشر ونبص للغه اللي كانت موجوده غير من النهارده، وعايز اشوفك انت عايز تقول ايه علشان خاطر الحقيقه ان اللغه اللي كانت موجوده زمان هي نفسها بتاعت النهارده، لغه القران، واي واحد بيعمل اي حاجه ضد القران او خارج عن القران بيتذبح، فهي نفس اللغه باقيه وهو المسيطر والمهيمن على كل اللغات في العالم العربي. لكن انا مش فاهم انت عايز تقول ايه، وعشان كده انا عايز اسمعك للنهايه. فاتفضل يا اخي يومن للمره الثالثه معاك المايك. اوكي يا اخي يومن، يا ريت، انا مش يعني بحب ان انا اسمع كلامك لان حقيقي كلامك واضح انه منطقي قوي، وده اللي بنسميه في اللغه الحديثه textualization، اللي هو النظر الى الكالتشر، النظر الى اللغه، النظر الى الحاجات المحيطه. فحلو قوي مدخلك الجميل ان هو الكونتكستواليزيشن، امر مهم جدا للدراسه في اي نص وبحث اي موضوع. فانا مقدر منطقك ومقدر انك انت رجل فكر حلو. انا مش عارف لقطت كده في الاول انك بتقول انك علماني ولا ايه، علماني يعني ولا انا فهمت غلط، لكن حلو المنطق بتاعك. فانا اتمنى ان المايك بتاعك يكون اتصلح، ادي لك فرصة اخيرة، اذا نفع ان ما نفعش احنا يوم الحد راح نتقابل، بس تكون صلحت المايك بتاعك كويس. فرصة اخيرة ليك يا اخ هيومن، اتفضل. اوكي انا اسف جدا اخي يومان، رغم ان انا فعلا كنت مشتاق ان انا اسمع كلامك. فدلوقتي الاخ بايتريك، من زمان سمعنا وحشنا صوتك يا اخ بايتريك، وان شاء الله تكون بخير، واتفضل معاك المايك حبيبي.
شكرا اخ سيف، انت ربي يباركك. هو في الحقيقه يعني فعلا هذا الروم انا كنت في حاجه له من زمان، يعني انا ما كنت اسمع ولا اعرف اي شيء من هذا الكلام اللي يعني عن كيف الوحي، إثبات الوحي والأمور اللي فعلها محمد وكل هذه الأمور. فلما سمعت في البداية ما صدقت، لكن لما رجعت وتأكدت للأسف لقيت أنه واقع، وما في أي إنسان عاقل يعني يقبل بهذا الموضوع. عندي تأمل بسيط بس بيعة العقبة الثانية، راح أختصر. اللي يحب يرجع لهذا الكلام موجود في السيرة النبوية لابن هشام بالجزء الأول من صفحة 438 إلى 443، الكلام هذا درسونا بالجامعة بالسياسة في الإسلام، أنه لما اجتمعوا 73 رجل وامرأتين عشان يبايعون الرسول بيعة العقبة الثانية، قام أبو الهيثم بن التيهان حليف بني عبد الأشهل قال: يا رسول الله، إن بيننا وبين الرجال حبالا وإنا قاطعوها، يعني العهود، فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا، يعني حتى ما كان عندهم ثقة ولهم جايين يحاربون ولهم جايين عشان دين ولا كلام هذا، هم شافوا الدعوة فيها غنائم على سبايا وعلى كذا وراح يأخذون مناصب وكل هالأمور، قالوا معك يعني. قال فتبسم رسول الله ثم قال بل الدم الدم والهدم الهدم، أنا منكم وأنتم مني، أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم. اللي يتأمل في هذه الكلمات يعرف أنه قصد محمد هو الحرب والقتال، و يعني عشان يأخذ السيطرة يسيطر على القبائل وكل شيء يعني هذا، ولا فكر ولا بدين، وحتى ما جابوا سيرة دين إسلام أو رسالة أو كذا في البيعة هذه. وشكرا وتفضل يا سيرفنت معك المايك.
شكرا جزيلا يا عزيزي الفاضل، وواضح من صوتك انك انت سعودي ودرست في الجامعة هذه الاقاويل، وده وزن له وزن يعني، واعتقد انك انت يعني دخلت في زمرة التنويريين، فمرحب بيك لتنورنا وتزيدنا معرفة، لان احنا ناس يعني نعتبر دخلاء عمالين ندرس في كتب يعني انتوا اقدر على معرفتها مننا يعني. فعشان كده انا مبسوط بوجودك ويانا ومبسوط بمداخلاتك، وياريت تكسر من ذلك ولك الفرصة الطويلة لهذه الابحاث اللي خارجة ونابعة من قلب مارسها واختبرها. انا بعتقد ان كده حنكتفي، ولا نبيل برضو كان لا ده بعد اللي انا قلت عليه. فهختم بس بتأمل روحي عشان ما يبقاش لقائنا لمجرد ان هو لقاء كلام يعني وبس، لكن ايوه انا جاي لبتاع نعرف بس مجرد تأمل روحي بناء على الكلام اللي احنا اتكلمناه النهاردة يعني، وهو التنويريين والاستنارة والحاجات دي. ففي رسالة افسس إصحاح 1 وآية 18 بيقول مستنيرة عيون أذهانكم لتعلموا ما هو رجاء دعوته وما هو غنى مجد ميراثه في القديسين. الكتاب المقدس يحضنا على الاستنارة، مستنيرة عيون أذهانكم، لازم الإنسان عقله يبقى مستنير، الذهن يعني العقل، وليها عيون بيفهم بيها وبيعرف بيها وبيدرك من خلالها. لتعلموا، لما تستنيروا هتعرفوا ايه ما هو رجاء الدعوة. الله بيدعينا دعوة مقدسة فنعرف رجاءها لما نستنير. وما هو غنى مجد ميراثه، والمجد بتاعه، فلما نستنير نقدر ان احنا ايه نفهم كل هذه الاحداث. فاذا الاستنارة امر واجب وحتمي، بدل ما يعيش الانسان في ظلام قلبه وظلام عقله، لان الله نقلنا من الظلمة الى نوره العجيب. فمستنيرة عيون اذهانكم، والكلام ده برضو دعوة مقدسة في سفر المزامير اصحاح 34 بيقول نظروا إليه واستناروا ووجوههم لم تخجل. يقول داود النبي كده طلبت إلى الرب فاستجاب لي ومن كل مخاوفي أنقذني، نظروا إليه واستناروا ووجوههم لم تخجل. ارفع عينك يا أخي، ارفع عينك يا أختي إلى الله العلي المحب الذي تجلى في شخص المسيح لكي تستنير عيون أذهاننا، واللي يبص ليه يستنير ولن يخجل أبدا. ثم أخيرا ما قاله أشعياء النبي في إصحاح 60 بيقول دعوة للاستنارة، بيقول قومي استنيري لأنه قد جاء نورك ومجد الرب أشرق عليك. لأنه ها هي الظلمة تغطي الأرض والظلام الدامس يغطي الأمم، أما عليك فيشرق الرب ومجده عليك يرى، فتسير الأمم في نورك والملوك في ضياء إشراقك. شو الكلام الجميل، شو الكلام الجميل، حلو. قوم استنيري، ليه أحدين إحنا في العمى؟ ليه؟ النور جاء إلى العالم وأحب الناس الظلمة أكثر من النور. ليه؟ لأن أعمالهم كانت شريرة، بيرفضوا الناس إن هم يستنيروا، لكن دعوة للاستنارة. قوم استنيري، استنيري أيتها النفس البشرية، لأنه قد جاء نورك من الله، أي مجد الرب أشرق عليك. صدقوني أنا أؤمن أن نافذة البالتوك هي الشراقة من الله إلى أناس كثيرين في كل مكان من بقاع الأرض كلها، نافذة تدخل شعاع نعمة الله وإنارة معرفة مجد الله في وجه يسوع المسيح. فلنقم لنستنير، قوم استنيري لأنه قد جاء نورك ومجد الرب أشرق عليك، أشرق عليك. لأنه ها هي الظلمة تغطي الأرض، ظلام الجهل، ظلام الجهل، ظلام الخطية، ظلام الفساد، ظلام الإباحية، ظلمة قد غطت الأرض والظلام الدامس على الأمم وعقول الأمم. أما عليك، أما عليك فيشرق الرب ومجده عليك يرى. شاف إشراقة ربنا، ربنا بيشرق علينا يا جماعة، ربنا عايز ينور قلوبنا وعقولنا وحياتنا. اوعى ترفض، اوعى تقفل الشباك لحسن تحجز نور الشمس من أن يدخل إلى قلبك. بعد كده بعد ما تستنير هتبقى تنويري. يقول فتسير الأمم في نورك، أنت اللي هتنور، أنتم نور العالم، لا يمكن أن تخفى مدينة كائنة على جبل. وأيضا لا يوقدون سراجا ويضعونه تحت مكيال، بل يضعونه على المنارة لكي يضيء لكل من في البيت. ها لفاك نوركم قدام الناس، فتسير الأمم في نورك والملوك في ضياء إشراقك. الله أسأل أن ينور قلوبنا وينور حياتنا. اسمح للرب أن هو ينور قلبك وعقلك على طريق عشق بغنى مجدي وبرؤية وجهه البسام. لإلهنا كل مجد من الآن وإلى الأبد أمين. هو مستعد يا جماعة ينور، بس لو أنت تستعد تقول له أمر قلبي يا رب، نور حياتي يا رب. يا ريت نسمع حد من الأحباء الموجودين هنا يصلي لنا. هل أختم بالصلاة؟ ماشي. طيب، بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. الهنا يا من قلت ان يشرق نور من ظلمه، انت الذي تشرق في قلوبنا لاناره معرفه مجد الله في وجه يسوع المسيح. يا رب لا تحجب نورك عنا، يا رب لا تحجب وجهك عنا، اشرق في حياتنا، اشرق في قلوبنا، عرفنا الطريق اليك يا رب، اهدي خطواتنا نحوك يا سيدنا حتى نستنير بنورك العلي البهيج الذي يريح القلب ويريح الفؤاد. اخرج الناس من الظلمات الى النور يا ربنا وإلهنا. ليتك تنقذ الناس يا رب، ليتك تنور الوجود يا رب، ليتك تشرق بنورك على الكل. يا شمس برنا اشرق بالنور في قلوبنا، واعطي للجميع ان يعرفوك، واذ يعرفوك ينالوا الحرية الكاملة، لأنه بالحق إن حرركم الإبن تكونون أحرارا. أشكرك لأجل هذه الجلسة الطيبة، أشكرك لأجل كل نفس ماثلة قدامك، أشكرك لأجل عمل نعمتك وكلمات نعمتك. آه يا رب لا تسمح بأن نفسا واحدة تخرج من هذه الحجرات دون أن تنال نعمة منك، لكن أعطي للكل يا رب أن تنفتح قلوبهم فيستقبلوا نور أشعتك المشرقة والمضيئة حتى ينالوا خلاصا لأنفسهم ونعمة وبركة. اسمع واستجب لأجل طلبات كافة قديسيك، اسمعنا لما نبيك بالشكر قائلين يا أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير، والمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين آمين. امضوا بسلام، وسلام الرب يكون معكم. آمين. وياريت أمون راعت بدلنا ترنيمة دلوقتي. معك المايك، تفضلي.
بنشكركم على حضوركم، وإن شاء الله نشوفكم يوم الأحد الساعة 10 بتوقيت UK. ربنا معاكم، ونعمة المسيح تكون معاكم. تصبحوا على خير.